الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله. وبعد، أيها الإخوة المستمعون، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، تحدثنا فيما سبق عن هدي الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم في إكرام الضيف، وأن ذلك بعض شيم الإسلام العظيم، ذلك الدين الذي بعث الله رسوله صلى الله عليه وسلم به ليتمم ببعثته مكارم الأخلاق. فما فتئ صلى الله عليه وسلم يدعو إلى إكرام الضيف وبذل الندى له، ولكن البعض له مفهوم خاطئ للضيافة، فالإكرام عنده خاص بالأغنياء من الضيوف، وأما الفقراء منهم فلا حظ لهم في كرمه وجوده. وهذا المفهوم مرفوض في منهج التعامل الإسلامي، فقد قال صلى الله عليه وسلم: شر الطعام طعام الوليمة، يدعى إليها الأغنياء ويترك الفقراء. أخي المستمع الكريم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعهد بضيافته فقراء الصحابة، وبخاصة أهل الصفة منهم، فقد أتي النبي صلى الله عليه وسلم يوما بلبن فقال لأبي هريرة: اذهب إلى أهل الصفة فادعهم لي. قال أبو هريرة: وأهل الصفة أضياف الإسلام، لا يأوون إلى أهل ولا مال ولا على أحد، إذا أتته صلى الله عليه وسلم صدقة بعثها إليهم ولم يتناول منها شيئا. ودعنا أخي المستمع الكريم نتأمل هذه القصة في إكرام الضيف لنستلهم منها فضل هذه العبادة. فقد جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني مجهود، أي أصابني التعب والمشقة والجوع. فأرسل صلى الله عليه وسلم إلى بعض نسائه يسألها عما عندها لضيفه، فقالت: والذي بعثك بالحق ما عندي إلا ماء. ثم أرسل إلى أخرى فقالت مثل ذلك، حتى قلنا كلهن مثل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم لأصحابه: من يضيف هذا الليلة رحمه الله. فقال رجل من الأنصار: أنا يا رسول الله. فانطلق به إلى رحله، فقال لامرأته: هل عندك شيء؟ قالت: لا، إلا قوت صبياني. قال الرجل: فعلليهم بشيء، فإذا دخل ضيفنا فأطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإذا أهوى ليأكل فقومي إلى السراج حتى تطفئيه. قال: فقعدوا وأكل الضيف. فلما أصبح غدا الأنصاري على النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له صلى الله عليه وسلم: قد عجب الله من صنيعكما بضيفكما الليلة. قال النووي: هذا الحديث مشتمل على فوائد كثيرة، منها ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأهل بيته من الزهد في الدنيا والصبر على الجوع وضيق حال الدنيا، ومنها أنه ينبغي لكبير القوم أن يبدأ في مواساة الضيف ومن يطرقه بنفسه، فيواسيه من ماله أولا بما يتيسر إن أمكنه، ثم يطلب له على سبيل التعاون على البر والتقوى من أصحابه، ومنها فضيلة إكرام الضيف وإيثاره، ومنها الاحتيال في إكرام الضيف إذا كان يمتنع منه رفقا بأهل المنزل لقوله: أطفئ السراج وأريه أنا نأكل، فإنه لو رأى قلة الطعام وأنهما لا يأكلان معه لم تنع من الأكل. وأما تقديم الضيف على الصبيان وإيثاره بطعامهم فهذا محمول على أن الصبيان لم يكونوا محتاجين إلى الأكل، إنما تطلبه أنفسهم على عادة الصبيان من غير جوع يضرهم، فإنهم لو كانوا على حاجة بحيث يضرهم ترك الأكل لكان إطعامهم واجبا ولكان يجب تقديمهم على الضيافة. وقد أثنى الله ورسوله على هذا الرجل وامرأته، فدل على أنهما لم يتركا واجبا بل أحسنا وأجملا رضي الله عنهما. انتهى كلامه رحمه الله. وإذا كان إضافة الضيف حقا له فإن هذا الحق يثبت لكل ضيف ولو كان كافرا. فعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضافه ضيف كافر، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فحلبت فشرب حلابها، ثم أخرى فشربه ثم أخرى فشربه حتى شرب حلاب سبع شياه. ثم إنه أصبح فأسلم، فأمر له رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة فشرب حلابها، ثم أمر بأخرى فلم يستتمها، أي لم يستطع شرب الثانية. فقال صلى الله عليه وسلم: المؤمن يشرب في معي واحد، والكافر يشرب في سبعة أمعاء، أي لا بركة في طعامه ولا في شرابه. قال ابن القيم: وتجب الضيافة على المسلم للمسلمين والكفار لعموم الخبر، وقد نص عليه أحمد حين سئل: إن أضاف الرجل ضيف من أهل الكفر يضيفه؟ فقال رحمه الله: نعم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليلة الضيف حق واجب على كل مسلم، فدل على أن المسلم والمشرك يضافان، والضيافة معناها معنى صدقة التطوع على المسلم والكافر. انتهى كلامه رحمه الله. ولشرف عبادة إكرام الضيف، فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أصاب يوم خيبر أرضا فوقفها لصالح الفقراء والضيوف وغيرهم، وقد نصح النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن شئت حبست أصلها وتصدقت بها. قال ابن عمر: فتصدق بها عمر أنه لا يباع ولا يوهب ولا يورث، وتصدق بها في الفقراء وفي القربى وفي الرقاب وفي سبيل الله وابن السبيل والضيف. إن إكرام الضيف وإن كان خلة شريفة، إلا أنه لا يقبل عند الله بدون الإيمان والإخلاص فيه لله تعالى. ولذا فإن كرام العرب في الجاهلية أحسن ولا ريب، ولكن ذلك إنما نفعهم في الدنيا لأنه تجرد عن الإيمان والإخلاص. ومن هؤلاء ابن جدعان الذي سألت عنه عائشة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن عبد الله بن جدعان كان في الجاهلية يقري الضيف ويفك العاني ويصل الرحم ويحسن الجوار. تقول: فأثنيت عليه، فهل ينفعه ذلك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، إنه لم يقل يوما قط: اللهم اغفر لي يوم الدين. ولما جاء عدي بن حاتم الطائي إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن أبي كان يقري الضيف ويحب الضيافة ويذكر أشياء من مكارم الأخلاق. فقال عليه الصلاة والسلام: إن أباك أراد أمرا فأدركه، أي أراد أن يذكره الناس وأن يتحدثوا بكرمه وجوده، أراد الأجر من الناس وقد ناله. فحال هذا وأمثاله يوم القيامة كما قال الله: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. وفي حديث الترمذي أن أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ثلاثة: أحدهم رجل كريم مضياف يعرفه الرب بنعمه فيعرفها ويقر بها ويتباهى أنه أنفقها على صلة الأرحام والصدقة، فيقول الله له: كذبت، وتقول له الملائكة: كذبت، ويقول الله: بل إنما أردت أن يقال فلان جواد وقد قيل ذاك. وإلى لقاء آخر بإذن الله مع المزيد من دروس الأسوة الحسنة صلى الله عليه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.